عشق يبنينا.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم قطوف دانية، ونستضيف في هذه الحلقة شيخا فاضلا من مشايخنا الأفاضل، نتحدث معه عن قضية من القضايا التي تهم كل مسلم. في البداية نرحب بضيفنا الفاضل الشيخ عطية. السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ محمد، ربنا يبارك في حضرتك،
ربنا يحفظك وينفع بك شيخ عطية.
هو إياكم.
ما زلنا نتكلم في قضية التدافع بين الحق والباطل، وأنها سنة ماضية
صحيح،
وأنه في كل زمان يبرز الباطل بصورة أو بأخرى، بمعنى أو بآخر أو بيافطة أو بأخرى،
صحيح،
يحاول أن يقاوم بذلك الحق، والحمد لله الباطل لجلج والحق أبلج،
صحيح،
لكن لابد للمسلم أن يعرف طرائق الباطل ويعرف كيف يتعامل معه.
صحيح.
فهناك مصطلح ظهر في الآونة الأخيرة أو انتشر يعني بين الناس في الآونة الأخيرة، وهو مصطلح الفوضى الخلاقة.
صحيح.
فنحن نريد أن نلقي بالضوء على هذا المصطلح وأن نبينه وأن نوضحه للإخوة المشاهدين والمشاهدات.
جزاك الله خيرا. هو الحقيقة برزت في هذه الآونة المتأخرة خلال 15 سنة اللي ورا دول شوية مصطلحات، ياريت أي مصطلح حينما يطرأ ويطرح على منطقتنا وعلى شبابنا وعلى مثقفينا ندرس هذا المصطلح عند أهله، ثم ندرس ما وراءه، نحلل ما المقصود به. والحمد لله الآن على شبكة الإنترنت هناك من المخلصين من وهبوا أنفسهم لتبين الحق، تبين والتحذير من الباطل. في مصطلح حضرتك عايز تعرف تفاصيله، بمجرد ما تكتبه تبحث عنه ستجد كما هائلا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أنا بستحضر قول الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. بنفس الوسائل التي أرادوا بها
نشر الباطل
محاربة الحق، نشر الرذيلة محاربة الفضيلة، بنفس الوسائل تنتشر الفضيلة وتوضع الحواجز للحد من الرذيلة بنفس الوسيلة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأنا أهيب بالسادة المشاهدين والمشاهدات العناية جدا بالمصطلحات الجديدة وما وراءها. فمصطلح الفوضى الخلاقة هذه وسيلة من ثلاث وسائل يحاول الأمريكان والغرب معهم واليهود في صف واحد لإتمام السيطرة على العالم الثالث، على الدول النامية، على الدول الإسلامية بصفة خاصة. فالدول الإسلامية مستهدفة استهداف رقم واحد. النائب الرئيس الأمريكي في تخريج إحدى دفع المارينز البحرية الأمريكية في اجتماع بيقول إن كان يقف أمامنا ثلاثة أعداء: الشيوعية والنازية والأصولية الإسلامية. فسقطت الشيوعية وسقطت النازية ولم يبقى أمامنا الآن إلا
الأصولية
الإسلامية. الأصولية الإسلامية يعني أولئك الناس الذين يريدون أن يرجع الناس إلى أصول دينهم، كتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الأصولية. ولا شك أن الرجوع إلى الأصول فيه حماية، صيانة، أمان، سعادة في الدنيا والآخرة، قال الله عز وجل: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فهذان أصلا عظيمان لحفظ الحق وحفظ الأمة حينما تعمل بهذا الحق المحفوظ في الكتاب والسنة. فنرجع للمصطلح، وهو مصطلح الفوضى خلق مصطلح من ثلاث وسائل للسيطرة على هذه الدول. أول شيء وهو نشر الديمقراطية في هذه الدول. والحقيقة موضوع الديمقراطية ده موضوع عبارة عن تمثيلية أو لعوبة بيلعبوا بها، لأن الديمقراطية المطلوب نشرها في منطقة الشرق الأوسط ليست هي الديمقراطية الغربية التي يعملون بها. ديمقراطية بصبغة معينة وبدرجة تركيز معينة، درجة تركيز معينة،
ما تفرزش نوعية معينة لا يراد لها
بالضبط. يعني التركيز حتى بتاع الصبغة لابد أن يخرج في النهاية إدارة لهذه الدول بميول أمريكية غربية 100%. إذا أدى إلى غير هذه النتائج فلا أهلا ولا سهلا بهذه الديمقراطية. فده
لها نيابة على
طول. نعم،
يبقى لها نيابة على
طول. طبعا. ففي هذه الفترة مثلا الرئيس جورج بوش أمريكي بيقول ان احنا لنا 60 عاما نغض الطرف عن عدم وصول هذه الشعوب الى الديمقراطية، وانا لنا ان نتدخل لتعيش هذه الشعوب الى في ظل ديمقراطية وتأخذ حقها وقسطها من الحرية. هل هذا الكلام صحيح؟ وهل هو هذا الكلام مطلوب؟
هذا يكذب الواقع.
طيب.
اللي حصل
فبعد هذا الخطاب من كلام الرئيس الأمريكي السابق حاولوا يساعدوا الشعوب على هز هذه الأنظمة وإحداث أنظمة الميول بتاعها أكثر وحكومات أليا وأمرا. نعم. فكانت المفاجأة لما يساعدوا الشعوب على الحصول بما يسمى الديمقراطية، أول نتائج للانتخابات الفلسطينية أتت بحكومة حماس، دي أول نتائج للديمقراطية.
فتوقف عن
الوحول. بعدها ما فيش. أتت في مصر عندنا بوصول الإخوان إلى 88 مقعد في مجلس الشعب المصري، مشهورة جدا. فدي النتائج. فقالوا بعد كده احد الباحثين الامريكيين الذين يعمل في مؤسسة من المؤسسات الامريكية اسمها مؤسسة كارنيجي للسلام بيقول ان اخوف ما تخافه الادارة الامريكية ان على منطقة الشرق الاوسط ان تأتي بحكومة اسلامية. فاخطر ما يخيف
اختيار الشعب.
إذا اختيار الشعب كان يخيفه، ماذا الكلام قيل في سنة 2006؟ من زمان. يعني لو أتت هذه الديمقراطية بحكومة إسلامية فهذا ما يخيفه. عجيب. يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها حتى اللي اخترعوه لم يلتزموا به إذا لم يحقق أهواء ورغبات محددة بمنتهى الوضوح. فده الطريق الأول، وهو الطريق الديمقراطي. إذا أدى بإدارة معينة ذات هوية وميول غربية فبها ونعمت، إذا لم تؤدي فلا أهلا ولا سهلا. ويقولون كلام فيه استخفاف بالعقول، يقولوا أن هذه الشعوب غير صالحة للديمقراطية،
غير مهيئة
وغير صالحة، استخفاف بالعقول. الطريق الأولاني. الطريق الثاني
الديمقراطية، يعني احنا طبعا مش هنتناول الديمقراطية في معناها المطلق، والديمقراطية التي نريد ان نستعملها كوسيلة لل...
نعم.
دي قضية تانية يعني احنا
لا لا احنا بنتكلم بس دي الوسيلة الاولى
في الفوضى. في الفوضى الخلاقة.
انا بكلم حضرتك ان دي الوسيلة الاولى اذا تمت بها ادارات يعني ايه تكون مرنة جدا.
نعم.
فبها ونعمت.
فإذا لم
تتم فلا اهلا وسهلا. طيب الطريقة التانية وهي الفوضى الخلاقة. ايه موضوع الفوضى الخلاقة؟ فوضى الخلاقة ده عبارة عن نظرية قديمة يعني صانعوها وواضعوها يعني لا رحمة عندهم ولا ايه طبعا واضعوا هذه النظرية هم اليهود. هم اليهود واضعوا نظرية الفوضى الخلاقة. واليهود معروفون في الإضرار بأمم الأرض. ونظرية الفوضى الخلاقة تقوم على إحداث وإدارة
توثيق التاريخي عشان ما نقولش احنا معادين بقى لليهود ونرسخ تاريخيا يعني ونقول للناس مين اللي اخترع النظرية.
نعم. يعني نظرية انا لا اذكر اسمه الان لكن ده من سنة 1550 ميلادية تقريبا تاريخ الفوضى الخلاقة. المهم اول ما ظهرت حديثا على لسان كونداليزا رايس امريكية وزيرة الخارجية الامريكية في الفترة السابقة وقالت ان سوف لا يغير يعني حال هذه الشعوب الا يعني فوضى خلاقة بها تقرر الامم مصيرها. نعم. فهي الفوضى الخلاقة ما هي الفوضى الخلاقة؟ لها أصول. إحداث حروب طاحنة واقتتال بين ثنائيات في بعض البلدان بين الشعوب والحكومة، بين الشعب والحكومة. بلدان أخرى بين الشعب والحكومة زي مثلا سوريا الآن، ماشي كده واضح المثال.
وسوريا فيها طائفين برضو يعني هم بيستغلوا طبعا الايه
اكيد في بلاد اخرى احداث فتن ادارة فتن وحروب بين طوائف موجودة في الدولة الواحدة زي مثلا في مصر عندنا بيحاولوا كتير جدا اللعب في ملف الملف الايه الايه ملف العنصري الأمة يعني أو ملف الأقباط والمسلمين. هؤلاء مواطنون مصريون عاش مئات السنين في وطن واحد
لم يحدث بينهم مشاكل
أبدا من مئات السنين لم يكن
في المعاملة ديدنهم يعني.
من مئات السنين لم نرى مثل هذه الفتنة إلا من عهد قريب بدأنا نرى احتقان وإيه عبارة عن فتن مفتعلة لا تدري من صنعها بمقتضاها يقتل براء ويتهم براء ثم تدار حروب طاحنة بين الطرفين. هذا مثال في مصر. مثال آخر في اليمن بين الشيعة والسنة. الشيعة والسنة مثال واضح. نعم. المهم إذا دارت الحروب والفتن يأتي عنصر خفي.
وفي العراق المسألة
العراق دي افضل او يعني اوضح واكبر دولة نجحت فيها نظرية الفوضى الخلاقة هي دولة العراق. وديرت فيها الحروب ويعني قتل فيها الاف مئات الالاف.
ومن يضع القبلة في الضريح ومن يضع القبلة في المسجد.
ايوه بالضبط كده. حضرتك تبص تلاقي فيه عنصر خفي يدير حركة الإجرام بين الطرفين. ضريح في مثلا مقام الإمام فلان يتفجر بعده فترة مسجد لأهل السنة يتفجر. شيء طبيعي طبعا. الفاعل خفي. الفاعل خفي هو الذي يريد أن يصل بالبلاد إلى نتائج معينة يوم يشغل أهل البلاد الأصليين بمثل هذه الفتن. تدور الفتن والناس تكون في شيء في غاية الغفلة عن إدارة بلادهم وهو يرتب بمنتهى الدقة من سيكون الرئيس من الوزراء من بمنتهى الدقة. هذه نظرية الفوضى الخلاقة. ففي العراق أديرت بامتياز ولكن نظرية خطورة نظرية الفوضى الخلاقة أنها أن الشعوب تدفع ثمنها ممكن عشرات أو مئات الآلاف أو ربما ملايين من الناس.
حتى الآن يعني قتل في العراق ما يقرب من 2 مليون.
أيوة حضرتك، ده نتائج طبيعية
للديمقراطية
الديمقراطية الأمريكية بالصبغة بتاعتهم وفي نفس الوقت بالفوضى التي عاشها، الانفلات الأمني اللامحدود.
ويحس الإنسان لما يحس الإنسان بالخوف شديد، أي حد بقى يجي مش مشكلة، دي مش قضية يعني، المهم إن هو يجد أمنا.
ده المطلوب. إحداث رعب شديد وانفلات أمني بحيث يكون جل آمال المواطن أن يأمن. ليس مهما من يحكم، ليس مهما من يدير، من يكون وزير، ليس مهما عنده، مهم أن يأمن. هذا هو حقيقة نظرية الفوضى الخلاقة، الضغط على الشعوب بمصائب وفتن ومشاكل اقتصادية ومشاكل اجتماعية ومصائب مفاجئة للناس بحيث يشغلوا الشعوب تماما عن تقرير من يدير زمام بلادهم. دي نظرية الفوضى الخلاقة بمنتهى البساطة باختصار. طبعا في العراق نجحت بامتياز، في ليبيا تدور الآن، في اليمن شغالة نظرية الفوضى الخلاقة.
وطبعا ده بيسبقه دراسة واضحة جدا للمكان والأحوال السياسية وطوائفه الموجودة ومين ينفع معاه تنفيذ هذه الخطة
بمنتهى الدقة. ويكون الذين يديرون هذه الفوضى من داخل هذه الشعوب، من داخل أصابع، داخل هذه أصابع خفية
لها مصالح ضخمة.
أكيد أكيد هم منتقون ممن سيكون لهم دور في الإدارة التي تعقب الفوضى الخلاقة.
حضرتك ذكرت ان في صور متعدده للتغيير عند القوم، يعني هم بيغيروا النظم من خلال
الديمقراطيه اولا،
ما نفعش التغيير
يبقى الفوضى الخلاقه،
ما نفعش طب يبقى ايه تاني
اخر حاجه، وهو الحل العسكري، الغزو العسكري. اذا ما نفعش يبقى الغزو العسكري. فاحنا بالنسبه مثلا احنا شايفين نماذج الفوضى الخلاقه في الدول المجاوره لنا، شفنا الحل العسكري بعد الفوضى الخلاقه في العراق، وشفنا الغزو العسكري في أفغانستان. طبعا واضح ان المثالين خسر فيه الامريكان سمعة وخسر واستجلبوا عداء الشعوب لديهم، ويعني رصيد الامريكان خسر كثيرا كتير جدا، غير تكلفة الحرب، لا في تكلفة نفسية ويعني ايه قرارات لدى الشعوب بموقف الامريكان بالنسبة لبلادها. إيه لو حبينا نعكس يعني ضوء على الثورة المصرية وعلى موقف مصر مما نتحدث منه،
نعم دور الدورة دور الجيش العسكري يعني.
والله الحقيقة ان الشعب المصري شعب محترم جدا جدا جدا، وشعب واعي وشعب ذكي جدا. أريد لنا أن يمرر علينا وأن ينفذ فينا نظرية الفوضى الخلاقة هذه. والحقيقة عشرات المحاولات من أول الثورة وإلى اليوم ولا زالوا يحلمون بإحداث فوضى إلى الآن. فمثلا أيام الثورة حاولوا كثيرا جدا موضوع موقعة الجمل مثلا، موضوع موقعة الجمل، موضوع مش عارف ايه بالضبط كده، الحكومة والشعب ادارة للامور بطريقة غير عادية. لكن الشعب المصري كان اول حاجة متكاتف، ذكي، واعي، مدرك للمخططات، وضعت حسابات بمقتضاها تتم وتتجه الى نتيجة معينة شاء الله بفضله،
وقبل كل شيء توفيق ربنا يعني
شاء الله بفضله ماشي كده، ثم بفضل وعي هذا الشعب وتكاتفه ان يقضي على نظرية الفوضى الخلاقة. اولا الشعب اتقسم لفريقين، فريق وقف بمنتهى القوة لحماية الاحياء والمدن من ان تتضرر وان يلعب فيها، والفريق الثاني كان في ميدان التحرير للتعبير عن عدم رضاه عن الاستبداد والظلم ووقفه لهذه الصورة ولا يريدها أبدا. نعم انتهت الثورة بما انتهت إليه من نتائج. هذه النتائج كل الناس بلا نقاش يؤكدون أن النتائج هذه لم تكن متصورة أبدا، لا عند شباب الفيسبوك والإنترنت
ولا عند غيرهم
ممن وقف في ميدان التحرير. هم في البداية كانوا يطالبون بإصلاحات سياسية، دي بداية مطالب الثورة، إصلاحات سياسية، تعديل قانون الانتخاب، ده جل اهتمامهم. نعم شاء الله أن تنتهي إلى نتائج والله ليست بيد أحد بل بفضل الله وحده. طبعا لما انتهت النتائج إلى نتائج غير مرجوة تماما، وبدل ما كان مطلوب أن تكون فوضى خلاقة أصبحت فوضى حلاقة حلقت لي من صنعها.
جميل.
حلقت لمن صنعها. فوجئ فحب يرقع بقى الموضوع. فوجئنا بعد انتهاء الثورة، اولا ده دور الشعب، دور محترم شريف، دور المجلس العسكري والجيش، دور مهما قلنا مش هنقدر للناس دي قدرها ولا نعطيها حقها. فهذا الجيش يعني اقدر اقول في جيوش اللي حوالينا وكل الدول اللي حوالينا ده اعظم جيش، محترم صاحب مواقف نبيلة، يعرف مسؤوليته تجاه امته. فالموقف المحترم من المجلس العسكري والموقف المحترم من الشعب الواعي معظم افراده ادى الى هذه النتائج المحترمة بعد فضل الله سبحانه وتعالى. طبعا لما النتائج خرجت عن المطلوب اذا بنا نفاجأ محاولات لاحداث الفوضى الخلاقة بقى بعد الثورة، ده اللي احنا بنعيشه من حوالي 3 اشهر كده. بدأت ب اول ما بدأت مظاهر الفوضى حرق وزارة الداخلية مرتين، حرق مش عارف مبنى الحزب الوطني الديمقراطي، حرق مش عارف ايه، سلسلة حرق وحرق وحرق دي فترة. ده بعد الثورة، الإسام دي كانت في بداية الثورة، إنما بعد استقرارة الأمور حرق وزارة حرق وزارة حرق وزارة، حرق البنك الأهلي فترة. طيب مين اللي بيحرق؟ لازم عنصر خفي. مين اللي وراه؟ مين اللي مكلفه؟ لازم 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 هيبقى فيه أخطبوط بينفذ مثل هذه الجرائم المتكررة ذات الصورة الواحدة. ماشي، انتهت هذه الأمور بعد القبض على كبار المعروفين في الدولة، اختفت ظاهرة حرق دي. بعد كده ظهرت ايه ظواهر جديدة من نوع جديد، ما هي الفوضى الخلاقة لها 100 وسيلة،
وبيستعمل الشخصيات المتاحة داخل البلد
والمهيئة لأن تقوم
بذلك.
بالظبط. اكبر موضوع يعني واجهناه في الفترة القريبة الماضية وهو ملف الفتنة الطائفية
واتهام السلفيين بذلك
واقحام
السلفية في هذا
الموضوع. اقحام بالضبط كده، حملة شعواء لمدة شهرين على السلفيين في الفضائيات، حملة شعواء، تهم 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 تهم
كلها مضحكة صراحة.
مضحكة طبعا. حضرتك لو قرأت التعليقات على الفيسبوك حاجة، اللي عايز يضحك ومش لاقي نكت ولا حاجة تنقدر يقرأ اللي على الفيسبوك بمناسبة الحملة على السلفيين دي. طبعا فترة تهم تهم تهم، الجهات الرسمية خلاص تكشفت ان دي تهم، كل تهمة تبص تلاقي لا ناقة ولا جمل، خلاص اصبحت ايه ممجوجة غير مقبولة بايخة. فصاحب اصحاب هذه النظرية والأعداء الأخفياء الذين لا يريدون لمصر خيرا لابد أن ينتقلوا إلى موضوع آخر مؤثر. فأحسن موضوع مهيئ جدا لإشعال الدولة رأسا على عقب هو ملف الفتنة الطائفية. فهذا الملف ملف حساس ولابد أن يعي خطورته كل المواطنين وكل المسؤولين وعقلاء المسلمين وعقلاء الأقباط، يعي الجميع أننا أبناء وطن واحد وأن مصلحة الوطن دي مسؤوليتنا جميعا، وينبغي أن نتعامل بشيء من الحكمة والتؤدة وما نسمحش لمروجي الإشاعات أن يؤثروا فينا، وأن نتكاتف جميعا على حماية مصرنا من الأيدي الخارجية التي تلعب فينا. هذا الملف بالذات يدار بأيدي خارجية، هذا الملف بالذات من قبل الثورة بيدار بأيدي خارجية،
بأيدي خارجية وأصابع داخلية
وأصابع
لا شك يعني
تنفذ
تنفذ
يعني. تنفذ نعم.
طيب أنا هاخد من كلام حضرتك شخطية أن احنا نحتاج إلى الأمن،
نعم
حاجة شديدة لا شك في ذلك، ولا بد أن تكون هناك طرق ووسائل.
نعم
يعني أنا أقول بفضل الله أنه لا يوجد خير إلا وقد دل القرآن عليه
الحمد لله عليه. نعم.
ولا شر إلا حذرت منه.
صحيح.
فنحن نريد أن نقاوم هذه الفوضى الخلاقة من منطلق فهمنا لكتاب الله ومنطلق عقيدتنا ومنطلق يعني
كتابنا. نعم. هو أولا الأمن كعنصر في أي أمة من أعظم العناصر التي تكون سببا للإزدهار والرخاء والنماء وأن يعيش الناس سعداء. الأمن أولا، إذا زال الأمن فلا تسأل عن رخاء ولا اقتصاد ولا أي شيء ولا أي شيء. إلى الآن إحنا اقتصادنا في تضرر إلى حد ما لعدم الاستقرار 100%.
صحيح.
فإحنا
المال بطبعه جبان يعني.
أيوة.
بلغة
طبعا طبعا. أنه مستثمر يروح يستثمر ماله في مكان غير مستقر؟
صحيح.
مش هيرضى. فرقم واحد الأمن. فالله سبحانه وتعالى امتن على قريش بقوله الذي أطعمهم من خوف الذي أمنهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فالأمن من الخوف دي نعمة عظيمة جدا. والله سبحانه وتعالى أخبر في القرآن الكريم أنه إذا زال الأمن فيتبعه كل مظاهر الحياة في الأمم. وإن أعظم بلاء يبتلى به الإنسان هو بلاء زوال الأمن أولا. قال الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فإذا زال الأمن ما يعرفش إنسان يأكل.
المخرج قاعد يقول الوقت خلص، فأنا عايز في دقيقة طيب في دقيقة نبين يعني
الوسائل
ممكن
نعم. رقم واحد الوسائل السيطرة على موضوع الفوضى الخلاقة والحفاظ على الأمن، عدم الاستجابة والاستماع للشائعات. التعامل مع أي ظاهرة أو مشكلة بحكمة وبتؤدة. نمرة ثلاثة عدم التستر على مجرم ولا مخطئ. سرعة التبليغ من جميع المواطنين على أي ظاهرة ملفتة للنظر وبسرعة. تعاون المواطنين على ضبط أي إنسان يحاول أن يخرب في أي شيء. النبي بيقول لنا صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا. الذي يتستر على مجرم ملعون على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يحفظ مصرنا وأمننا واستقرارنا وأن يعافينا ويحفظنا من شر شرارنا وأن يرزقنا خير خيارنا.
جزاك
الله خيرا.
جزاك الله خيرا.
يبارك لك. الله يكرمك. الله
يكرمك.
الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك.
توجه يعني في نهاية السنة في نهاية البرنامج إلا نتوجه بالشكر.
يبارك في حضرتك.
الشيخ عطية السلام جزاه الله خيرا على ما قدم.
يبارك في حضرتك.
الله يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتك.
الله يكرمك.
وفي النهاية توجه إلى الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات بالشكر على حسن المتابعة على عدة باستكمال اللقاءات في مرات قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ضاقت مسامعنا، خاضت أمانينا، والحب يغمرنا والعشق يضنينا.
ضاقت مسامعنا، خاضت أمانينا، والحب يغمرنا والعشق يضنينا.
ضاقت مسامعنا، ضاقت أمانينا.